بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، مالي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان بعض الإخوة قد طلب مني طلبا خاصا وقال يا شيخ نستفيد من الدروس، لكن يكون عندنا مجموعة من الأسئلة والنقاشات فيما يدور في واقع الشباب اليوم وحياة الناس، فلو خصصت لنا يوما يكون لقاء مفتوحا نتناقش فيه ويسألنا الحاضرون ونجيب عليه. فقررت أن يكون هذا اليوم هو اليوم المفتوح الذي نتناقش فيه جميعا ونجيب على الأسئلة. ولكن قبل أن أبتدئ بسماع أسئلتكم ونقاشاتكم، أحب أن أوجه وصايا هامة لإخواني جميعا. الوصية الأولى: اسأل نفسك دائما ما حالك مع الصلاة، فإن الصلاة عماد الدين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد، ويؤتى بالصلاة يوم القيامة فتلف كما تلف الخرقة فتلقى في وجه صاحبها إلا إن كانت صلاة خالصة. ثم اسأل نفسك ما هي علاقتك بمن حولك، علاقتك بأصدقائك، علاقتك بجيرانك، علاقتك بالعظماء أو الناس البارزين، كيف تحاول تمتينها وتوثيقها في الوقت الذي تحاول فيه إضعاف العلاقة العظمى التي بينك وبين الله. فلا نجد منك اهتماما بحضور الجمعة أو الجماعة، ولا نجد منك إقبالا على تكبيرة الإحرام، ولا نجد منك حرصا على أن تبكر إلى مساجد الله وبيوت الله سبحانه وتعالى. راجع نفسك أخي الكريم، واعلم أن صلاح الصلاة سبب في صلاح شؤون حياتك كلها. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلي على حبيبك. قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، أي أهمه أمر، فزع إلى الصلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر إلى الصلاة ويفزع إلى هذه الصلاة. كم من الهموم الآن تنزل علينا، لو أوقفت أي شاب من الحاضرين في المسجد وقلت له أخي كلمني عن الهموم، سيقول لك عندي هم الدراسة والجامعة وهم الزواج وهم الوظيفة وهم الأسرة وهم أن عندي بعض الطموحات التي أبحث عنها، ولكن لا يوجد معي المقدرة المادية والمجتمع الذي نعيش فيه. هموم عديدة، ومع ذلك نجد أكثرنا لا يفزع إلى الصلاة ولا يبادر إلى الصلاة ولا يقبل إلى طاعة الله جل وعلا. ومثلنا كمثل رجل سقط في بئر، فلما رمى الناس له الحبل ليتعلق به لف الحبل حول عنقه، فلما سحبه الناس اختلق فمات. فأكثرنا لما تأتيه الهموم يهرب من الهموم ليس إلى الطاعة، بل يهرب من الهموم إلى المعصية، يهرب من الهموم إلى الكبائر، يهرب من الهموم إلى الفواحش، يهرب من الهموم إلى الأغاني، يهرب من الهموم إلى الكلام المحرم. وهذا مسكين، إذ أنه حرم الطريق التي بها يخرج من تلك الهموم، وحرم السبيل التي بها ينجو من تلك الغموم. والله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أن المعرضين عن ذكره يعيشون حياة مليئة بالضنك والعذاب. وأعظم الذكر الإقبال على الصلاة وعلى طاعة الله. الوصية الثانية سريعا: ما أخبار علاقتك بوالديك؟ فإن علاقتك بوالديك سبب في تفريج همومك ودخول السعادة إلى حياتك. أكثرنا يا إخواني يعامل الوالدين على أساس أنه مجبور، أيوة أنا اتخلقت في الدنيا لقيت الاثنين دول قدامي فأنا غصب عني أسمع كلامهم. لا، الله جل وعلا أوجز خلقك الأبوين بابين من أبواب الجنة لتلج إلى الجنة من هذين البابين، لتبر بهذه الوالدة، لتبر بهذا الوالد، لتسعدهما، لتبتسم في وجوههما، لتقضي لهما حوائجهما، لتكون عند الله جل وعلا عظيما. وربك سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. يا جماعة كملوا الآية: وبالوالدين إحسانا. طيب، جرب لو استصعب عليك أمر أن تترك كل شيء وتجلس مع الوالدة نصف ساعة. جرب إذا أهمك أمر أن تترك كل ما في يديك وتذهب إلى المحل الذي يعمل فيه الوالد وتقول: الوالد أنا جاي أقعد معك بس أتفرج عليك أساعدك أشوفك أنت محتاج شيء ولا لا. جرب أن تعامل والديك بهذه المعاملة وانظر إلى النتيجة. الله جل وعلا يبارك لك في رزقك ويفرج لك همك ويذهب عنك غمك ويفتح لك الأبواب والطرق التي كانت مسدودة ومغلقة، وهو سبحانه وتعالى يكافئك بهذا البر حسنات عظيمة كالجبال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والبار بوالديه تفتح له أبواب الجنة، والعاق لوالديه تغلق أمامه أبواب الجنة، بل ولا يرح رائحة الجنة ولا يذوق ريحها ولا يصل إليها، والسبب عقوقه بوالديه. قف على هذه الوصية الهامة واعلم أن سعادتك في أن تبر بوالديك وأن تقف على حوائجهما. الوصية الثالثة: ما أخبار نفسك التي بين جنبيك؟ هل تهتم بها كما تهتم بالطعام والشراب؟ بعض الناس عنده اهتمام بالهيكل الخارجي، أنه يطلع له عضلات، يكون عنده باي وتراي، كل واحد كذا مشدود والناس تنظر إليه وتبجله وتحترمه، وما يكونش يعني عنده علامات ضمور، ولا يكون أمام الناس هيكلا عظميا، بل إذا لبس الثياب امتلأت به ثيابه وأصبح له مكانة بين الناس، وهذا مسكين. لأن اهتمامك الحقيقي إذا لم يكن بقلبك الذي بين صدرك ونفسك التي بين جنبيك، إذا لم تزكيها وتربيها وتعلمها وتؤدبها، فما فائدة هذا الجسد المعلوف الممتلئ طعاما وشرابا؟ لا قيمة له. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر المؤمنين في أول سورة في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها. إيه يا جماعة الوقود؟ الناس والحجارة. الناس والحجارة، كلما تعلف هذا البدن قد يكون وقودا للنار إلا إن زكيت هذه النفس. قال الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها. أنت عارف يعني إيه ربك يقول لك أفلح؟ ده الواحد في الدنيا لما بيتقال له من مدير مدرسة نجح، ولا من رئيس شركة أفلح، ولا من رئيس وزراء أنت من البارزين أو الناجحين في عملك أو تجارتك، يفرح فرح كبير. كيف إذا قال لك الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها؟ فأكد الفلاح بالمؤكدات وبقد، دليل على أن المزكي لنفسه وصل إلى أعلى مراتب الفلاح. هل تزكي نفسك؟ هل تهتم بالذكر؟ هل تهتم بالدعاء؟ هل تهتم بالخوف؟ هل تهتم بالرجاء؟ هل تهتم بالخشية؟ بالاستغاثة؟ بالإنابة؟ بالاستعانة؟ هذه عبادات قلبية. إذا لم تعالج قلبك وتنقيه من الآن، لن تستطيع بعد ذلك إذا ما كبرت بك السن. ولذلك بعض الناس يا إخواني يكبر ويكبر معه أمراضه، يصل إلى سن 50 أو 60 وعنده مرض الحسد لا يزال موجود، مرض الحقد لا يزال موجود، الخوف من غير الله لا يزال موجود، اللجوء لغير الله لا يزال موجود، يستعين بغير الله، وهذه والعياذ بالله بعضها شرك وكفر يخرج عن ملة الإسلام. فكر في هذه الوصية الهامة، وهي أن تهتم بنفسك التي بين جنبيك. إذا كنت تأكل في اليوم 3 وجبات، فعلى الأقل يجب أن تكون لنفسك 3 وجبات: 3 وجبات من القرآن، و3 وجبات من الذكر والاستغفار، و3 وجبات من الصدقات والإحسان. فكر كيف تربي هذه النفس وتزكيها حتى تكون عند الله عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن زكت أنفسهم، وأن يأخذ بنواصينا إلى بيوته ومساجده، وأن يجعل لنا حظا من برنا لآبائنا وأمهاتنا. هذه وصايا هامة جالت في نفسي، أحببت أن أوجهها لإخواني قبل أن نبتدئ هذا اللقاء المفتوح هذه الليلة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم القبول، وأبتدئ الآن مع الأسئلة. من الإخوة عنده سؤال؟ تفضل. شكرا.
نفذت
انتشر
في الأونة الأخيرة الشباب بيسألوا عن تنظيم الدولة أو المسمى بداعش.
نعم.
بدافع الحماس. ده السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني: الشباب المتحمس اللي نفسه ينصر الدين، يعني تنصحه بإيه؟ يعني
طيب، هذا سؤال مهم. انتشر الآن انتشار النار في الهاشيم قصة داعش وانتماء الشباب إلى داعش وتنظيم الدولة ونحو ذلك. يا إخواني، دين الله جل وعلا من أهم مميزاته الوضوح. الدين لا يوجد فيه زوايا مظلمة ولا مناطق حيادية ولا مناطق رمادية، الدين واضح. ولذلك كل جماعة أو فصيل تبتدئ طريقتها أو توجيهها بكذب أو تضليل أو عدم وضوح أو لا تعتمد على مرجعية صادقة إلى أهل العلم الموثوق فيهم، هذه الجماعة لابد أن تضل حتى وإن كان من أفرادها شباب صالح. يعني لا شك أن هذه الجماعة لم ترجع إلى علماء ولا إلى أهل فقه في الدين ولم تسترشد بآرائهم، فاستحلت الدماء والأعراض وأخذت الأموال دون أن ترجع إلى أصول السنة الحقيقية التي تبين لنا الحقوق. يا جماعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه. كيف يحق لي أن أدخل إلى بلدة وقرية بحجة أن هؤلاء مثلا لا يريدون الانتماء إلى هذه الدولة، فأحطم البيوت وآخذ الأموال وأحرق الثمار وأستبيح كل شيء بأي حجة بأي دين؟ آتي إلى العلماء وأهل الخير والفقه في الدين والأئمة والناس في المساجد الذين لهم مكان بين الناس، فأقول لهم: إما أن تسمعوا وتبايعوا الدولة وإلا أن نقتلكم، فمن لم يبايع يقتل. أي عقل يجعلنا نستحل دماء المسلمين؟ هذا ليس يا أخواني في أي دين ولا في أي مذهب ولا في أي حياة، بل الواجب أن نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخواني في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، وفي رواية بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. عندما تمشي في الشارع فتجد شجار أو عراك بين طائفتين أو شخصين، أول ما يتبادر إلى ذهنك أنه أثناء الغضب والحماس قد يمد أحدهم على الآخر فيقتله، قد يخرج واحد سلاح فيطعن صاحبه، قد يفعل ويفعل. ما الذي يرجع الناس إلى الصواب بعد أن تنتهي المشكلة؟ يأتي ناس كبار من هذه العائلة وناس كبار من هذه العائلة وناس من هذه المنطقة وناس من هذا الشارع فيجلسون، فيقولون لهذين المختلفين: ترضوا بالحكم اللي هنحكمه ولا لا؟ يقولوا يا عم صلاح، يقولوا نرضى صح ولا؟ هتتأدب؟ هتأدب. هتدفع؟ ايوه هدفع. لو الراجل ده له حق هتديله حقه؟ ايوه هديله حقه. في النهاية يتفقون على حكم، هذا ما ربنا عليه الدين. اصلا عندنا حكم الله عز وجل، فلا يجوز ان اقتل ولا ان اذبح ولا ان انهب ولا ان اخذ بغير حق، لا يحل أبدا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين. لا يحل أننا أقتل إلا بإحدى ثلاث: أن أجد رجلا ثيبا أي ناكحا متزوجا وقع في الزنا فهذا يرجم حتى الموت، وأن أجد رجلا قتل نفسا معصومة فهذا يقتل لأنه قتل، وأن أجد إنسانا خرج جماعة المسلمين، جماعة المسلمين متفقين على شيء وهذا الرجل خرج من دائرة هذه الجماعة واتخذ لنفسه فكرا ومنهجا ففارق جماعة المسلمين أو خرج من دائرة الإسلام فهذا يقتل. إذن هؤلاء الثلاثة يقتلون، ما سواهم لا يحل دم امرئ مسلم حتى يرجع أهل العلم إلى القضاة ويأتي القضاة فينظرون في هذا الشأن والحادثة ثم يحكمون بحكم الله سبحانه وتعالى. فما يجري يا أخواني الآن لا شك أننا نرى تهورا ونرى بعدا عن النصوص ونرى عدم تحكيم لشرع الله، بالإضافة إلى مواربة ومداهنة للمشركين. حتى الآن منذ أن بدأ داعش إلى الآن ما سمعنا أنهم ضربوا الشيعة أو الرافضة إلا مرة واحدة. أين هؤلاء الناس الذين يعيثون في الأرض فسادا فيقتلون في أهل السنة في العراق؟ أين أنتم منهم؟ من تضربون في الواقع ومن تقتلون في الواقع؟ لم نر لكم سيفا مصوفا على أعداء الدين، إنما رأينا سيوفكم على رقاب المسلمين. فهذا دليل أن هؤلاء الجماعة ليسوا على الحق، حتى وإن كان قد انضم كما أقول بعض الشباب الصالح أو بعض الشباب المتحمس فذهب وأصبح في مكانه يقيم مثلا شرع الله أو أمر على قرية أو على مكان أو على كفر أو نجع مثلا وأصبح يقيم بينهم شرع الله، لكن رؤوس قيادة هذه المجموعة لا شك أن فيها عمالة واضحة لأعداء الدين والعياذ بالله. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم وأن يرد هؤلاء الناس إلى الله ردا جميلا وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق. فأما الشق الثاني من السؤال، متحمس من الشباب ماذا يفعل؟ أنا عندي حماس وحماسي يكسر هذه الجدران. أنا أسألك يا صاحب الحماس، هل لك نشاط دعوي في قريتك؟ هل لك نشاط علمي في أسرتك؟ هل لك نشاط حقيقي في بيئتك التي أنت موجود فيها؟ يعني مثلا حماسك ده ما شاء الله الذي نراه يتقد من عينيك تسبب في أن يسلم ناس على يديك من النصارى في الحي، تسبب في أن يحفظ 20 شابا للقرآن، تسبب في أن تلبس 5 فتيات حجاب الله جل وعلا، يعني أنت شغال ولا مجرد حماس فقط تريد أن تخرج لتموت، أن تعيش في سبيل الله جل وعلا وتقيم دين الله؟ فهذا هو الابتلاء الأعظم، هذا هو الابتلاء الأكبر، أن تقاوم هذه الحياة وشهواتها وأن ترفع لواء الدعوة إلى الدين وأن تمضي على منهج النبيين داعيا ومعلما ومرشدا ومربيا، حتى إذا ما تأسست لنا مجموعة تصبر على البلاء وتقاوم الظلم نصرها الله جل وعلا. ولذلك قال أهل العلم: لا ينتصر المؤمن حتى يبتلى حتى يمكن، ولا يمكن حتى يبتلى. إذا لابد أن تمر بمراحل ابتلاء وتعذيب واضطهاد ووجع ومقاومة للشهوات ثم تمكين ثم انتصار. فلذلك لا بد أيها المسلم أن تمر بهذه المراحل. إذا كان لديك حماس أخرج هذا الحماس فيما يمكن أن ننفع به الناس، أخرج هذا الحماس في أن تحفظ كتاب الله، في أن تتعلم العلم الشرعي، في أن تتزود من الخير، فهذا الذي سوف يجعلك بإذن الله جل وعلا عند الله جل وعلا مرفوعا. قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرتفع عنده في الدنيا والآخرة. أتفضل.
حديث شباب الغسل واغتسل وبكر وابتكر وبشر لم يركب ولنا من الإمام فاستمع وأنصت.
نعم.
كان له بكل خطوة يخطوها أجل سنة صيامه وصيامه.
نعم.
هذا صحيح ولا ضعيف؟ وإزاي تطبيق يعني بقدر كم قبل الظهر؟
هذا الحديث حسنه أهل العلم وبعضهم صححه وهو معمول به عند الفقهاء. والمقصود في هذا الحديث ليس العزاب وإنما المتزوجون، لأن أول طلب من غسل واغتسل، غسل أي تسبب في غسل زوجته في وعاشرها فيكون في ذلك إدخال شرور عليها، ثم بكر وابتكر وذهب إلى المسجد وزنى وأنصت من الإمام، وما تبقى في ذلك الحديث قد يشارك فيه الشباب غير المتزوجون. طيب، هل أستطيع أن أكون في كل جمعة حريصا على هذا؟ لا، قد أستطيع إذا كان الأمر متاحا. طيب، من كان معذورا مثلا في عمل أو في وظيفة أو في حراسة أو في مكان معين لا يستطيع أن يخرج منه إلا قبل الجمعة بربع ساعة أو 10 دقائق، نقول إن المؤمن يؤجر على نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر. اسمع، وخذوا هذه الهدية يا جماعة من أجمل الهدايا التي أزفها لكم اليوم: إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل صحيحا معافى. الله أكبر. لما تمرض أو تسافر يجي لك عذر، يتكتب اللي أنت كنت تعمله وأنت صحيح، كنت بتقوم ب11 ركعة يكتب لك 11 ركعة، كنت تصدق يكتب لك أنك تصدقت، كنت تبكر إلى الجمعة يكتب لك أنك بكرت إلى الجمعة، كتب ما كان يعمل صحيحا معافى. فهذا من فضل الله جل وعلا وكرمه وجوده، أنه سبحانه وتعالى يعذر من كان له عذر ويكرم من يقبل عليه سبحانه وتعالى، وليس إن شاء الله في ذلك بأس، والله تعالى أعلم.
حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس لحظة ظل الشمس وصلى ركعتين.
نعم. هذا الحديث أصله ضعيف لكن فعله صحيح، بمعنى أن سند هذا الحديث ولفظه لم ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فعله رسول الله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. طيب، هل فعلا إذا فعلت أنا هذا الفعل أخذ أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، قال ابن القيم هذا غير صحيح، لكن من فعل ذلك اقتدى بسنة النبي، تؤجر على أن أنت عملت السنة، ولكن لا يترتب ذلك الوعد الذي أو الجزاء الذي ذكر في هذا الحديث لضعف هذا الحديث. فضل نعم صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح، عمرة في رمضان كحجة له، هذا حديث صحيح. أسأل الله أن يرزق الحاضرين جميعا عمرة في رمضان، يرزق الكرام. نعم تفضل. جزاك الله خيرا، هذا سؤال هام، كيف أكون من الصادقين؟ الصدق له مراتب وله مراحل، مرحلة الصدق في الكلام، والصدق في الأفعال، والصدق في النوايا، وهذه المراحل بعضها مركب على بعض، فمن صدقت نيته صدقت أقواله، ومن صدقت أقواله صدقت أفعاله. فالصدق ينشأ من النوايا، ينشأ من القلب، أن يكون عندي قلب صادق، صادق مع الله، وصادق مع الناس، وصادق مع النفس، صادق مع الله، وصادق مع الناس، وصادق مع النفس. كيف أكون صادقا مع الله؟ بأن آتي فرائض الله كما أمر الله، وأن أجتنب نواهي الله كما نهى الله، عندئذ أنا أكون صادقا مع الله. الله جل وعلا أخذ علي العهد أن أطيعه، فيجب علي أن أطيعه، وهو خلقني لعبادته، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا يا جماعة إلا ليأكلون، ولا إلا ليشربون، إلا ليعبدون. فأنا ما خلقت إلا لعلة واضحة وحكمة بليغة، وهي عبادة الله. فإذا أردت أن أصدق مع الله عز وجل أعبد الله جل وعلا كما شرع وكما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. والصدق مع الناس ألا يرى الناس مني ما يخالف قولي، فلا يرون أفعالا تخالف قولي، وألا أكون مخلفا لوعدي، وألا أكون كاذبا في قولي، وألا تتحقق في أي أمارة من أمارات النفاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أن أصدق مع الناس فلا أعطيهم أو أظهر لهم خلاف ما أبطن، لأن هذا هو النفاق، فلا أبتسم في وجوه الناس ثم أطعنهم في ظهورهم، ولا أجلس معهم في نواديهم فأظهر لهم من السرور والحب، ثم إذا خلوت بنفسي أظهرت لهم الضغينة والبغض. هذا بلا شك خلاف الصدق مع الناس. والصدق مع النفس أن أربي هذه النفس فلا أترك لجامها مرخيا فترتع في الشهوات، وإنما أحكم لجامها فأمسكها فلا تقف إلا على ما أمر الله جل وعلا به من الطاعات. والذي يفعل هذا يا إخواني يكتب عند الله صديقا، وهذا أجمل مسمى يمكن أن تسمى به يوم القيامة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أنت يا أخي أصدق، وقاوم نفسك، وجاهد نفسك، وتحرى الصدق، وعود لسانك الصدق، تكتب عند الله صديقا، تكتب عند الله صديقا. وهذا لا شك يهدى بإذن الله إلى البر، ويهدى بذلك البر إلى الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. صحيح. سؤال عن حالة الإحباط واليأس التي يمر بها كثير من الناس وكثير من الشباب، هل هناك مخرج؟ نعم، المسلم يا إخواني طبيب نفسه، يجب أن يحسن مداوات وعلاج نفسه. كيف أداوي وأعالج نفسي؟ كيف أخرج مما أنا فيه من إحباط ويأس وقنوط؟ بعض الشباب اليوم خلاص لا يوجد عنده مفر إلا أن يخرج إلى المخدرات، لا يوجد عنده مفر إلا أن يبتعد عن المساجد، لا يوجد عنده مفر إلا أن يرافق أو يصاحب الفاسدين والبطالين. لا، أنت طبيب نفسك، فيجب ألا تقسو على نفسك. يكون لهذه النفس فترة من المرح وفترة من اللهو المباح، أخرج إلى الرياضة، إلى الجيم مع بعض الأصدقاء، حاول أن يكون لك نشاط رياضي، تحرك، ثم وازن بين جدولك اليومي من طاعات وعبادات أو دراسة أو قضاء حوائج الوالدين أو بعض شؤون المنزل أو تلبية رغبات الزوجة والأولاد إذا كنت متزوجا. فإذا نظمت جدولك ووضحت أعمالك لن يتخلل اليأس إلى حياتك. أحد الإخوة يقول لما قال له بعض الشباب الشيخ كرهنا الحياة والواحد مل من الدنيا وشايف ظلمة في كل مكان نفسه يموت، قال يا أخي والله العظيم أنا لم ألتفت إلى الحياة أصلا، أنا من الصباح حتى أن أضع رأسي على وسادتي وقتي كله مشغول ما بين قراءة وحضور درس علم وبر بالوالدين وذهاب إلى المقابر وزيارة للمرضى في المستشفيات وقضاء حوائج الفقراء والمساكين. يقول لي امبارح سهران إلى الساعة الثانية ليلا وأنا آتي بدولاب وعفش وأثاث لأسرة سورية فقيرة في المنطقة الفلانية، وقبلها بأسبوع كنت مع الإخوة في المستشفى لرجل مريض في عملية يحتاج إلى تبرع بالدم، لم نتركه حتى جئنا بالأكياس المطلوبة من الدم وأعطيناها له، والله نمنا تلك الليلة في سعادة. فوقته مشغول عمل ودعوة وتعلم وتصدق ورياضة وكل هذا يؤجر عليه الإنسان، لكن أن تجلس أمام التلفاز وأن تقلب صفحات الفيسبوك وتبدأ تتحسر على بلدك، الدولار أصبح بعشرة جنيه والريال أصبح بثلاثة جنيه وإحنا في بلاء ومصيبة، ثم بعد ذلك تصيبك الهم والاكتئاب وتبحث عن أعمال ووظائف فلا تجد، لا شك أن الشيطان سيتمكن منك، لا شك أن الشيطان سيتغلب عليك. أخرج من بيتك من حزنك من وجعك وألمك، أهرب إلى الصالحين، تعال إلى دروس أهل العلم، اجلس معهم اسمعهم ناقشهم. الله جل وعلا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالله جل وعلا أوصى النبي بملازمة الصالحين وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم أيها المسلم الصالحين والذين يقفون على حدود الله جل وعلا، وسيمنحك الله جل وعلا بإذن الله من الأمل ما يبدد ظلمات هذا اليأس. حاضر. طيب سؤال مهم عن مسألة الدعاء للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إخواننا في سوريا في العراق في بورما، هل هذا الدعاء يكون مقبولا دون الأخذ بالأسباب؟ الله جل وعلا يكافئ العبد على قدر نيته واستطاعته، فمن كان مستطيعا لبذل المال ولم يبذل المال لم يؤجر، ومن كان مستطيعا فقط للدعاء أجر على الدعاء. أنت مطلوب منك أن تبذل قدر استطاعتك. أعرف بعض الأطباء خرجوا إلى بعض الأماكن التي فيها يعني فتن وقلاقل ومشاكل وكانوا يعني خير عون للمسلمين في تلك البلدان والقرى بعد الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم العلم فخرجوا بالعلم الذي يملكونه. فإن كنت صاحب مال فأخرج من مالك ما تداوي به الجرح وتنصر به المجاهدين وترفع فيه البلاء، وإذا لم يكن لديك شيء تملكه سوى الدعاء فاعلم أن الله سيقبل منك هذا الدعاء وهو أعظم سلاح. الله جل وعلا إنما يرد القدر بالدعاء، وهو سبحانه وتعالى إذا دعاه العبد كان له ثلاثة أحوال معه، إما أن يستجيب دعاءه، وإما أن يصرف بدعائه شرا كان قد قدر وكتب، وإما أن يدخر هذا الدعاء له يوم القيامة في الآخرة. واضح؟ السؤال الثاني الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله يقول عبدي أذنب ذنبا ثم تاب إلي غفرت لعبدي، فإن أذنب فتاب غفرت لعبدي، فليفعل عبدي ما شاء ونحو ذلك. هذا الحديث فيه تبيين أن الله جل وعلا لا يمل من عبده، أن الله لا يمل من عبده، بل كلما يذنب العبد فيتوب يقبله الله جل وعلا. في الحديث الصحيح لا يمل الله حتى تمل، والمعنى أنه سبحانه وتعالى ينتظر منك أن تقبل على بابه وأن تبكي بين يديه وأن تضرع إليه وأن تتوب فيقبلك الله سبحانه وتعالى، فاستمر في التوبة مهما كانت النتيجة. صلاة المرأة في بيتها هل يجب أن تغطي قدميها؟ نعم يجب أن تغطي قدميها، أما اليدين فلا. بين لنا جماعة التبليغ وما فيه من الخروج 3 أيام و40 يوم و4 شهور، جماعة التبليغ جماعة طيبة لكن عندها بلا شك من الأخطاء والبدع الشيء الكثير، تحديد الأيام للخروج أو تحديد الأيام لأعمال الطاعة هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الواجب أن تكون حياة كلها في سبيل الله، ليست 3 أيام ولا 21 ولا 40 ولا 4 شهور، بل تعيش حياتك كل يوم يمر عليك يجب أن يكون في سبيل الله، فلا يمر من غير دعوة ولا من غير تعليم ولا من غير تفكيك ولا من غير توجيه. فمن خرج معهم فيجب أن يكون عنده من العلم ما يبين به هذه الأخطاء، فإن لم يكن عندك علم فالأولى أن تبقى في صحبة بعض أهل العلم لتنتفع منهم وتستفيد. هذا خلاف السنة، يسأل الأخ الكريم عن الدعاء للمتوفي جهرا عند المقابر، إذا كان أثناء الجنازة، أثناء الجنازة يعني دفن الآن ودعونا له، أهل العلم يقولون هذا لا بأس به إذا كان من باب يعني إدخاله في أثناء موعظة، يعني واحد وعظ موعظة عند القبر وفي نهاية الموعظة دعا المتوفى، هذا لا بأس. لكن أن يخصص هذا الأمر فينتظر الناس الدعاء ويؤمنون عند القبر، هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أو أن يذهب إلى القبر بعد مدة فيدعو، هذا أيضا ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل الأعمال والطاعات باتفاق أهل العلم يصل ثوابها إلى الأموات، كل أعمال والطاعات يصل ثوابها إلى الأموات، وأنا جالس الآن لو قرأت القرآن ووهبت ثوابه لجدي يصل ثوابه لجدي المتوفى، كل الأعمال والطاعات. لكن أنفع الأعمال على الإطلاق ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والدعاء منصوص عليه، لا شك أنه لو تصدق عن والده وصل له الأجر، ولو عمل عمرة أو حج عن والده وصل له الأجر، لكن الدعاء منصوص عليه بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. يقول يا شيخ أنا أحبك في الله أحبك الله، هل يوجد حفظ القرآن في المسجد؟ نعم يوجد هنا في هذا المسجد حلقة قرآن. أحبك في الله شيخ أحبك الله، رجاء من فضلك حتى الإخوة أن يأتوا بأصدقائهم وانصحنا أن نصلي الصلاة على وقتها. جزاك الله خيرا يا أخي، هذه من الهمة وهذا تفريغ للحماس، كما سأل أخونا صلاح قبل قليل يقول حثنا أن نأتي بإخواننا وأصدقائنا. اعلم يا أخي أنك إذا جئت بأخيك أو بصاحبك فانتفع، أجرت على هذا الذي سمعه وانتفع به، فإن الدال على الخير كفاعله. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من هؤلاء الدنيا خير. وأموالهم، نعم. طيب، هذه الآية نزلت في الجهاد في سبيل الله، لكن ليس هناك مشكلة في أن نقول أنني أبيع نفسي الآن لله جل وعلا حتى وأن كنت في غير باب الجهاد، أبيع نفسي لأن تكون أوقاتي وأعمالي وأفعالي كلها لله عز وجل، كما قلت قبل قليل وقتي كله لله سبحانه وتعالى، لا يمر شيء من وقتي إلا وأنوي في نية صالحة، أمشي في الطريق إلى المسجد أؤجر، أسلم على المرضى أؤجر، أتصدق أؤجر، أزور أقاربي أؤجر، أذهب لزيارة المرضى أؤجر. إذا في هذه الحالة أنا بعت نفسي لله عز وجل، ثم إذا يسر الله لي بعد ذلك أن أكون من المجاهدين أو من قادة المسلمين فهذا أمر الله، وحينها يتحقق في هذه الآية إن شاء الله. طيب، هناك نقطة هامة جدا في فائدة التحذير من الظالمين، بمعنى إذا كان هناك منفعة ومصلحة شرعية في أن أحذر من إنسان ظالم، هذا إذا كان الذي أحذره مخدوع أو غير منتبه أو قد يكون ممن يتأثر بظلم هذا الظالم، لكن حاكم ظالم عرف بين الناس ظلمه مثلا، يعني لو قعدنا نص ساعة نشتم في شارون مثلا أو نشتم في أوباما ماذا استفدنا؟ ماذا استفدنا؟ لن يستفيد الناس شيئا. أو نشتم في حاكم من حكام المسلمين الناس يعرفون ظلمه مثلا أو جبروته وطغيانه، لا يستفيد الناس شيئا. إنما الذي ينتفع به الناس كيف الخروج من الظلم، هذا الذي يجب أن تدور عليه نقاشاتنا في مجالسنا، كيف أخرج من الظلم، كيف أجعل حياتي طاعة لله عز وجل، كما سأل الأخ قبل قليل كيف أخرج من حالة الإحباط التي قد تصيبني وتجعلني مكتئبا ولا أعمل ولا أنصر دين الله، هذا هو السؤال المطلوب. تفضل. المرأة التي طلبت الخلع، العلماء يقولون أن المختلعة تستبرئ بحيضة واحدة، المختلعة التي تخترع نفسها عند القاضي يستبرئ رحمها بحيضة واحدة، فإذا حاضت عرف أن رحمها مليء وأنها ليست حاملة، عندئذ تنتهي عدتها. وذلك لأن غالبا أمور الخلع هذه تطول وليست يسيرة وليست سريعة. يقول: أنا شاب عندي 17 عاما، حزين جدا يا شيخ، حزين جدا أني لم أتصل بصديقي لأصدقاء كثر، أنا مقصر في الدعوة للإسلام. جزاك الله خيرا، هذه مشاعر جميلة، أن تحزن أنك لا تتواصل مع صديقك وأنك تخاف عليه، فاستعن بالله عز وجل من الآن، تواصل مع أصدقائك، أدعهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن إذا كنت تخشى أن تزل قدمك أو تفتن بهم فابتعد عنهم، فإن صديق السوء قد يكون مؤثرا على صاحبه، فإذا رأيت أنك قد تتأثر بالكلام معهم أو قد يفتنوك أو يبعدوك. واحد من الشباب يقول: لما من الله علي بالهداية والتزمت، وكان سواء تكتك، وتعرفون رابطة سواهين التكاتك في مدينة، في رابطة ضخمة جدا أقوى من الألترس، منهم أسمى خلاس، فهذه الرابطة أحيانا بعض أماكنها يغلب عليها الفساد، يعني يلفوا حاجات كده أنتم عارفينها، ويهربوا أشياء بيضاء وصفراء وحمراء وفراولاء ونحو ذلك. هذه الإخوة يقول: لما من الله علي بالهداية سبتهم فابتعدت، فلما قلت في نفسي سأدعوهم وأذكرهم بالله، فأول ما جلس أول جلسة واحد طلع علي سيارة حشيش، صبح عمل حق صبح علي في البداية. يقول: فأنا وجدت نفسي أنني سأسقط، فابتعدت مباشرة، لأن خلاص مجتمع كله فساد، فإذا رأيت أنك قد تسقط ابتعد مباشرة، وانأ بنفسك، أنجو بنفسك حتى يوفقك الله، فإذا قوي عودك وصلب دينك أصبحت عندك القدرة على الحجة والدعوة إلى الله ومقاومة الفساد، فعندئذ ادعو إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: يا شيخ، أنا أحب مسجد قباء، رجاء تدعو لنا جميعا الحاضرين والغائبين، أن يرزقنا الله الجنة واجعلنا من الصالحين. أسأل الله أن يكافئك بحبك لهذا المسجد ولبيت الله جل وعلا، فإن المحبين للمساجد والمتعلقة قلوبهم بالمساجد يكافئون يوم القيامة لأنهم يستظلون في ظل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. نسأل الله يجعل قلوبنا إياكم بالمساجد. يقول أخ العبد الفقير: سيد محمد عنده نزيف في المخ، نرجو دعائه. ندعو لأخينا سيد: اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع البلاء عن أخينا سيد. اللهم أوقف عنه هذا النزيف، اللهم أخرجه من مرضه ومحنته، اللهم اجعل مرضه كفارة له، اللهم أقر أعين والديه وأسرته بخروجه سالما غانما، أن يعود إلى بيته بين أسرته وأهله، إنك على كل شيء قدير. كيف نقي أنفسنا من الشهوات والذنوب وكيف ننصر دينا؟ نقي أنفسنا من الشهوات والذنوب بأربعة أسباب رئيسية ذكرتها لكم. السبب الأول: الصلاة على وقتها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. يعني لو في واحد قدام الباب بتاعه نهر 5 مرات في اليوم يغطس في النهر ده، يعوم ويغتسل ويخرج، هل سيبقى عليه وسخ أو درن؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس مكفرات لما بينهم. إذن الصلوات الخمس تثبت قدمك وتبعد عنك الشهوات. ثانيا: صحبة الصالحين، إن صحبة الصالحين سبب في أن يقوى بدنك ودينك فتنأى عن المعاصي وعن الشهوات. وأما صحبة البطالين فإنها تسهل على العبد المعاصي والشهوات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يعطيك هدية، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجزي منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. طيب. طيب، هذان سؤالان هامان. السؤال الأول: بعض الإخوة الأفاضل أو بعض الأمهات الذين يأتون بمحفظين للقرآن الكريم أو محفظات، يجب أن نراعي أن يكون المحفظ مربيا، فلا يأتي المحفظ بما يناقض فعله أو لا يفعل شيئا يقتدي منه الولد أو البنت شيئا خاطئا. بمثلا ألا تكون مثلا المحفظة للقرآن الكريم بذيئة فتأتي البنت تسمع المعلمة وهي تشتم في التليفون أو وهي تكذب، تسألها مثلا أنت فين يا فلانة فتقول أنا في السوق وهي جالسة في بيت هذه الفتاة تعلمها وتحفظها. أن يكون المعلم قدوة، فإذا أذن المؤذن للصلاة وجب على المعلم أو المحفظ أن يوقف التحفيظ وأن يخرج للصلاة، فإن هذا أبلغ في التأثير على الولد، وهو أن يرى الولد أو الفتاة قدوة. فإن كان المحفظ أو المعلم مثلا يصلي في مكان بعيد أو لا يصلي في هذا المسجد أو يتأخر فيصلي في مكان بعد يقيم الصلاة بعد نصف ساعة مثلا من الوقت، فنقول له عندئذ اجعل الوقت الذي تأتي فيه للتحفيظ غير وقت الصلاة حتى لا يفتن الولد فيظن أنك لا تصلي أو يظن أنك لست حريصا على صلاة الجماعة. وهكذا بقية الأعمال والطاعات، حفظ اللسان، عدم الغيبة، غض البصر، الكلمة الطيبة، الابتسامة، المنظر والهندال. بعض الإخوة جزاه الله خير محفظ القرآن، لكنه يأتي راكب على موتوسيكل يمشي في الشارع، اللحية تمتد غبار والهواء ينفش اللحية فيدخل يفزع الأسرة. يجب أن يكون لصاحب القرآن سمت، تطيب، تجمل، مشط لحيتك، اجعل ملابسك أجمل الملابس، فإن هذا يؤثر على نفسية هذا الطفل وهذه الطفلة إذا رأوا هذا المحفظ. فالمحفظ للقرآن والمعلم للقرآن أجمل الناس وأحسن الناس خلقا وأفضلهم سمتا وأكثرهم أدبا، حتى يؤثر هذا في نفسية هذا الولد. السؤال الثاني، إذا كان عندنا أطفال مثلا في سن ثالثة ابتدائي أو رابعة ابتدائي، وهؤلاء الأطفال مثلا يعني يجيدون قراءة القرآن، يحرصون على تذكير المسجد، فيأتي بعضهم إلى الصف الأول، هذا يجب ألا يبعد، يجب ألا يبعد، وذلك لأنه سابق الكبار فسبقهم. فهنا لا يبعد ما دام أننا نرى فيه حرصا على الطاعة وحرصا على الإقبال على الصلاة. أما أطفال الصغار ما دون ذلك أو الحضانة أو السنة الأولى ابتدائي لا يميزون أو قد يلعبون في الصلاة، فهؤلاء الأولى أن يبعدوا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. فالذي يلي الإمام يكون من الكبار الذين يعقلون ويستطيعون أن يفتحوا على الإمام إذا أخطأ. كيف أكون من الذين قال الله فيهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كيف أنجو من ذنوب الخلقات؟ أجبت على ذلك قبل قليل. يقول من أفضل الطرق في التعامل مع الشباب مع اختلاف الأعمار الكبير أو الصغير، ما هي أفضل الطرق؟ السؤال الثاني، والدي مدخن كيف أخاطبه وأنصحه؟ أفضل الطرق في التعامل مع الشباب الصغار والكبار هو الرفق واللين والابتسامة والكلمة الطيبة والهدية. أنا أعرف أحد الإخوة أنفق نصف مرتبه في الهدايا، نصف المرتب الذي كان يأخذ من الشركة يأتي به بهدايا، حلويات وأقلام وأشياء بسيطة يحبها الطلبة في حلقة القرآن، فينفق ذلك عليهم ويكون في هذا تأثير كبير. ولذلك الهدية تأثر القلوب. شوفوا يعني مثلا أنا شيخكم هنا لي سنة، لم يأتيني أحد منكم بهدية. فالذي يريد أن أقوله يا إخواني أن الهدية تأثر القلوب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا أحبابكم. فملاطفة الناس والابتسامة في وجوههم والإهداء له من أسباب التأثير في القلوب. وأعظم من هذا كله القدوة، كما قلت لكم أن يكون الداعية أو المعلم أو المربي قدوة، فلا يرى منك الناس خلاف فعلك. يعني الناس ترفع صوتها عليك لا تغضب وترفع صوتك، احلم وابتسم. الناس تنتقدك أو تتذمر منك، احلم وابتسم. الناس تتهمك في عرضك أو تتكلم عليك، أو اصبر واحتسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك، ولا مانع أن ترد أو تبين الحق إذا كان ملتبسا على الإنسان، والله تعالى أعلم. يقول بعد التحية يا شيخ، هل جماعة الإخوان جماعة إرهابية وهل حماس بعد صدور القرار المحكمة؟ والله يا أخي أنا منذ أن يعني بدأت الثورة حتى الآن سمعنا 70 قرار، مرة يقول جماعة إرهابية، مرة يقول فصيل من الدولة، مرة يقول. أنا أقول لكم يا إخواني هذا كلام إعلام، كلام فاضي. قالوا إرهابية، قالوا فصيل من الدولة، قالوا لا ليست، نقضوا الحكم، رجعوا عمل حكم جديد، نقعد المحكمة قالت لا هذا كلام غير صحيح. هذا كلام لا تلتفت إليه ولا تفكر فيه. الآن هل حاضرين في المسجد كل واحد مكتوب على عفاه ينتمي إلى جماعة كذا؟ حاضرين في المسجد كلهم مسلمون، كلهم جاءوا يستفيدون ينتفعون، فلست مطالبا أن تقابل إنسان تسأله إلى أي جماعة تنتمي. أنا عاوز أصنفك أنت إرهابي ولا إرهابي إلا ربع ولا إرهابي ثلاث أرباع. هذا بلا شك من العبث الذي تسبب فيه الإعلام في العقول. نحن يا إخواني جميعا الله جل وعلا جعل بيننا رابط الإخاء، والله سبحانه وتعالى علمنا وقال في كتابه إنما المؤمنون إخوة، فأي مسلم على وجه الأرض هو أخوك. لا تبحث هل ينتمي إلى جماعة ولا ينتمي، انظر إلى أفعاله وأقواله وأعماله، إن كانت توافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك به وعض عليه بالنواجذ، وإن رأيته يخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فانأ بنفسك عنه وابتعد عنه. آخر سؤالين. يقول والدي مدخن، كيف أخاطبه وأنصحه؟ بلا شك أن هناك بعض الإخوة جزاهم الله خير عنده عدوان وعنف في النصيحة، يعني يحسب أنه مدام بدأ يحرص على صلاة الفجر ويحافظ على صلاة جماعة وأبوه مثلا يكون متعب أو مشغول بالعمل ويرجع إلى البيت فينام، يظن أن أصبح له الحق أن يتكلم بلغة فوقية وأن يعني يأمر والده أو ينهاه. التعامل مع الوالدين يا إخواني يجب أن يكون داخل إطار الرحمة كما قال الله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تعامل معهما بمنطلق الرحمة، يا أبي اتق الله، السجاير حرام، لا تجوز، هذا أسلوب جميل، لكن صدقني مع الابتسامة يا أبي أنت أغنى عندي من نفسي، وأنت والله أحب مخلوق على ظهر الأرض بعد النبي إلى قلبي. يا أبي أنا خايف عليك، شوف فلان الحق فلان مات بجلطة، الحق فلان عنده سرطان، الحق فلان تعبان، وأنت الحمد لله بصحة وعافية، أترك التدخين. الكلمة الطيبة صدقة، الابتسامة جميلة، الهدية شيء مؤثر. قل له يا أبي تعالى نعمل جمعية بفلوس السجائر نخرج بها إلى رحلة عمرة، فهو أولى من أن ندخن هذه السجائر. وكم من الشباب الصالح كانوا سببا في توبة الآباء والأمهات عن كثير من المعاصي، وذلك بحسن الخلق. ادعو لأبيك وأنت ساجد، بعض الشباب بس هو ساجد، يا رب ارزقني زوجة جميلة، يا رب اريد زوجة جميلة، يا رب. طيب وابوك وإخوتك ووالديك وأسرتك والمعاصي والذنوب التي أنت وقعت فيها؟ يا رب أنا عاوز سيارة في BMW 2016، يا رب أنا أريد بيت قصر على المريوطية، يا رب أنا أحلام. هذا ليس عيبا، بالعكس من تمام العبودية أن تسأل الله كل ما تريد، اطلب من الله السيارة التي تتمناها والبيت الذي تتمناه والزوجة التي تتمناها، لكن هناك أشياء أهم من الدنيا. اطلب من الله صلاح أبويك، اطلب من الله توبة والدك. ماذا قال إبراهيم؟ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر إلى هذا الكلام والخطاب الرائق الرائع البديع، كيف خرج من نبي الله إبراهيم يخاف على والده، يدعو ربه جل وعلا أن يجعل والده من التائبين. لذلك كن ممن يحمل أدبا في حوارك ونصحك لأمك وأبيك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل هذه الدقائق والساعات في موازين حسناتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.